أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وكأي من قرية فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فهي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا تكرار وتبيان وتنبيه لخطورة الانحراف. فأول ذكر نوح وهود وصالح وشعيب وأصحاب مدين وبعدين قوم موسى، وبين أن هؤلاء أخذهم، فكيف كان إنكاره عليهم بما حل بهم من العقوبة في الدنيا وبما ينتظرهم من النار يوم القيامة. ثم قال فكأي من قرية، هناك عطف بالواو، وهنا قال فكأي من قرية وقوم نوح وأصحاب مدين وكذب موسى، بعدين قال فكأي من قرية. فالفاء مومئة للعلة للإهلاك، وأن الإهلاك الذي حصل لهذه القرى أنه وقع بسبب ما لا، بسبب التكذيب السابق وبسبب الجرم الذي اتصفوا به. وهي ظالمة، والحال أن هذه القرى خارجة عما رسم لها، والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وأكبر الظلم هو وضع العبادة في غير الله. فهي هذه القرى خاوية على عروشها على سقوفها، وهذا يعني أن تكون تهدمت، سقط السقف وسقطت الجدران عليه، أول شيء سقط السقف والجدران سقفت، أو هي خاوية يعني خالية مع يعني على عروشها لم يكن فيها أحد ولم يكن فيها سكنى ولا شيء. نعم. وهذا لأجل الاعتبار والانتباه وتخويف لقريش أنهم لا يستمرون على التكذيب، فإنهم إن استمروا على التكذيب حل بهم ما حل بش بالأمم السابقة، وبئر معطلة، بئر محفورة وجاهزة ولكن لا يأتيها أحد ولا ينزع منها أحد الماء لأن أهلها هلكوا وماتوا، وقصر مشيد مجمل بالشيد أو مطول أو محصن، المشيد طويل، المشيد مجمل بالشيد، المشيد المحصن المقوى، ولا أحد عنده، كما قال هناك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذا كل تخويف لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الذين كذبوا به، وفيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، وأن الذين كذبوه إن لم يتوبوا وإن لم يتركوا ما هم عليه فسيحل بهم ما حل بالأمم السابقة، وأنه هو رسول وقد نصرت الرسل التي قبله وهو من أشرفهم فسينصره الله. نوع من يعني تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته، ومثال حي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، لم يسيروا في الأرض فيروا عاقبة المكذبين ومآلاتهم فيعقلون بقلوبهم خطورة ما هم عليه من التكذيب والضلال، إنكار ولم إنكار فيبقى الكلام موجب. كأن سيروا في الأرض واعتبروا بما ترون من عواقب التكذيب، والنتيجة أن تبادروا بالإقلاع عن الضلال والكفر قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء الأمم. وقلوب يعقلون، ولذلك أمر الله في كتابه بالتعقل والتدبر لهذا الكتاب والتأمل فيه وفي إخراج الكنوز التي ملأه الله بها. ولذلك لو تأملنا هذا الكتاب لوجدناه يعالج سبع أمور، سبع علوم يكررها كالدوائر. وأكثر ما في القرآن التوحيد بأقسامه الثلاثة، التوحيد أكثر شيء يعالجه القرآن، إثبات الربوبية والألوهية لله تعالى بمفرده أكثر شيء. فإذا استعملنا عقولنا نجد أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله وهي ستة. لما أمرنا بعبادته أحدث تساؤلا ضمنيا، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، لكن قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل أن تأتوا بمثل القرآن ولو ساعدكم من على وجه الأرض، فاعلموا أن نبيي صادق وأني أرسلته بهذا الكتاب لينقذكم من النار، وأني أنا الواحد في ربوبيتي وألوهيتي وفي أسمائي وصفاتي، وأنكم إن عجزتم عن الإتيان بمثله ولم تؤمنوا فقد أوعدتكم النار فاتقوا النار، اتقوا النار. فهذا الدين موضوع في قوالب لا تقلب إلا التسليم والمكابرة، ما فيه ما فيه إلا. لذلك قال هنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذا تعقلنا هذا الكتاب وجدناه جاء لسبع أمور: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذه تتخذ دوائر في القرآن وتتكرر. ومن إعجاز القرآن وجماله وإيجازه أن هذه العلوم السبعة ذكرت في الفاتحة: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين القيامة وأهوالها وما يكون فيها، اهدنا الصراط المستقيم هي صراط الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء وما يجب عليهم وما يحرم، الصراط المستقيم الشريعة، أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص. فديننا دين معجز، ذلك الله أمرنا بتدبره وباستخراج الكنوز الجميلة المبثوثة فيه، وهذا يتطلب منا صحبة القرآن، فهمه حفظه تلاوته استنباط، باب مفتوح إلى قيام الساعة، فهم يعطيه الله رجلا في كتابه. كل ناس يخرجوا الكنوز من القرآن، فحري بنا أن نصحبه. لذلك لا بد أن نجعل دائما نصب أعيننا موضوعات القرآن، حتى إذا قرأنا نعرف هذا في أي موضوعات التي يتكلم عنها القرآن، وهذا يسهل علينا الفهم. كما أننا إذا أردنا أن نفهم القرآن لا بد أن نستصحب سبع نقاط، هذه من أنفع الأمور التي تجعلنا نفهم القرآن ونستوعبه. وهي سهلة جدا ونصحبها في كل تعاملنا مع القرآن. إذا موضوعات القرآن سبع، والأمور التي يعملها من يريد أن يفسر القرآن سبع. أول شيء يحتاج من يريد أن يفسر القرآن ويتعقل القرآن غريب القرآن، مفردات اللغة العربية، وبالأخص ما في القرآن من الغريب. الحرض، السارب، الإل، الرغام، الشواء، الدسر. لا بد أول شيء يعرف الطالب العلم غريب القرآن وغريب ومفردات اللغة العربية. ثاني شيء يتعلم النحو والصرف. لا تضار والدة، لا يمكن واحد يعرب والدة إلا إذا فك الإضغام. لا تضارر والدة فاعل، لا تضارر والدة نائب فاعل. إلا أن يعفون، يعفون أو يعفو الذي. ولذلك قال ماذا قال الرجل؟ قال لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. الذي ضربك وهو لا يفرق بين هذا لا تزعل منه لأنه ما هو فاهم، والذي لا يفهم لا يزعل منه، يعني الجاهل لا يزعل منه أخوه، يعرف لأنه لو ما جهل لما ضربك أو لما آلاك أو لما شتمك أو لما ظلمك. فالسبب الذي يجعله يتعدى عليك ما هو؟ الجهل، والجهل داء معضل. إلا أن يعفون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الإناث. الزيدون يدعون أن أو يعفو، يعفو فعل مضارع منصوب بأن، وهنا الفعل مبني ونون هناك نون الفاعل وهناك نون علامة للرفع. ووزن الزيدون يدعون يفعون، ووزن الهندات يدعون يفعلن، والواو هناك فاعل والواو هناك لام الكلمة. إذن الزيدون يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والهندات يدعون فعل مضارع مبني في محل رفع لاتصاله بنون الإناث، وأعربوا مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. إذن لا بد من معرفة النحو والصرف، هذا ثانيا. ثالثا لا بد أن نعلم البلاغة، هل الكلام خبر أو إنشاء أو وصل أو فصل أو إيجاز أو إطناب، وهل هذا مسند أو مسند إليه، وهل هذا المسند كيف جاء، وهل الخبر لفائدة الخبر أو لازم الفائدة، وهل هذا الخبر طلبي أو إنشائي أو إنكاري. وإذا كان في البيان هل هو تشبيه أو كناية أو توسع في العبارة الذي يسميه بعض العلماء المجاز، هل هو توسع في العبارة بالمجاز المرسل أو المجاز العقلي أو بالتشبيه الذي يسمى الاستعارات. إذن لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يكون ملما بالبلاغة، هذا العلم، هذا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لا بد أن يكون الذي يريد أن يفسر القرآن ملما بالأحكام الشرعية، وهذا يتطلب منا أن نعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، ونعرف أصول الفقه ومصطلح الحديث، ونعرف كيف نحكم على الأحاديث الضعيف من الصحيح. يتطلب منا العملية التعليمية، لأننا إذا أردنا أن نثبت حكم لا بد أن نعرف هل الحديث صحيح لنثبت به الحكم، هل الآية محكمة أو منسوخة، هل الكلام مخصص أو مقيد، أو الكلام على عمومه أو على إطلاقه. إذن لا بد أن نعرف الأحكام الشرعية، هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، لا بد أن نهتم بسياقات القرآن، لأن العلماء إذا جاءهم شيء ولم يتضح عندهم أول ما يذهبون إليه سياق الآية، وبعدين يرجح بالسياق. وسبق أن قلنا إن كبير المفسرين ابن جرير الطبري عند قوله تعالى واهجروهن في المضاجع قال اربطوهن بالهجار في المضجع، والسبب الذي قال به هذا سياق الآية عنده، وأنكر عليه ابن العربي في أحكامه وقال يا لها من زلة عالم ما كان له أن يقولها، لأنه هنا قال اربطوهن بالهجار بالحبل في المضجع إذا فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وكما قال ابن مسعود في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لدليل من اتقى ولدليل فلا إثم عليه لمن تأخر، لأن التأخر ليس مظنة الإثم، ولأنه قال لمن اتقى يدل على أن هذا بيان للحج المبرور، فمن تعجل وحجه مبرور لا إثم عليه، ومن تأخر وحجه مبرور لا إثم عليه، إذن هذا بيان للحج المبرور، من حج ولم يرفث ولم يفسق. وكثير من العلماء قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، لكن الآية فيها يعني دليلان على أن المقصود أنه لا إثم عليه لغفران ذنوبه، لأن التأخر ليس مظنة للإثم ولقوله لمن اتقى. النقطة الخامسة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات، وهذا يجعلنا نعيش التفسير في حياتنا ونحاول أن نطبقه على واقعنا. هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ فإذا كانت هذه الآيات معمول بها فما المنافع، هذه النقطة السابعة، ما المنافع التي جنتها الأمة من العمل بها؟ وإذا كانت هذه الآيات معطلة عن العمل بها فما الأضرار التي وقعت على الأمة من تعطيل هذه الآيات؟ هذه النقاط سبعة، وسبعة كم؟ هذه نستصحبها معنا في أي كلام في القرآن، إنها مفيدة لنا ومعينة لنا على استيعاب القرآن وعلى أننا نعرف أنفسنا حتى نغير ما بنا من التقصير مع كتاب ربنا. مثلا الله يقول ولا تنازعوا، هل هذه الآية معمول بها أو معطلة؟ في كثير من البلدان معطلة. طيب ما الأضرار؟ الأضرار الفشل والضعف الواقع للأمة، كيف نعالجه؟ نعالجه بلا نختلف، إذا لم نختلف نقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمن، هل هذه الآية معمول بها أو لا؟ هذه الآية معطلة. ما الأضرار؟ في كثير الأضرار هو ما يقع للعالم الآن، الاقتصاد يذوب، كيف يذوب؟ لأن الله قال يمحق، يمحق، المحق هو النقص، النقص حتى يذوب. ولذلك لا بد لسكان الأرض من الإقلاع عن الربا. أقول إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فالذي سيقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن الله يقول يمحق الله، يمحق الله الربا، ويقول ذروا ما بقي من الربا، ذروا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فيا سكان الأرض كفوا عن الربا، وإلا فأيقنوا أن الأمر غاية في الخطورة وجلل، الذي سيقع لا يعلمه إلا الله. ذروا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، من حاربه الله ما لا يكون. ذلك يجب علينا أن ننبه على ترك الربا. قالت قريش إنما البيع مثل الربا، قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم لتبلون، هذه الحياة ابتلاءات، خلق الموت والحياة ليبلوكم. ذلك لا بد لنا أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض. المسلمون أمان فيهم أن ينقذوا ما استطاعوا أن ينقذوه من سكان الأرض. هذا الدين عندنا تبيان لكل شيء، كل شيء يقع في الأرض مبين في ديننا. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ كل شيء يقع في هذا الكون مبين في هذا الكتاب. فحري بنا أن نبلغ ديننا للعالم، وقبل ذلك حري بنا أن نتعاون على تمثله وعلى حل إشكالاتنا وخلافاتنا منه. لأن الله يقول فأصلحوا بين أخويكم، ويقول والصلح خير، ويقول فأصلحوا بينهما. وبينت لنا السنة أن كل مشكلة وراها ما لو جاء، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب الشرف والمال، الجاه والمال، هذا الذي يدمر. فتكون ثقافتنا التنازل، خذ شيء وترك لي شيء، نأخذ شيء ونترك لك شيء، نتعاون، نتكافل، نتحابب، نتحاور. لماذا العالم كله يحل مشاكله بالتفاهم، والمسلمون كل واحد يأخذ الساطورة وكلاشنكوف ويقتل أخاه؟ هذه مشكلة هذه. وبعدين إذا قتل المسلم والمسلمة لا ربح بعد ذلك. فالحقيقة لا بد أن نتعاون على أن نكون في المكان اللائق بنا. أول شيء تكون ثقافتنا شراء العقول، أن يكون ثقافتنا شراء العقول، ما تكون ثقافتنا تهجير العقول، أن تكون ثقافتنا توطين العلم في بلادنا، أن تكون ثقافتنا التكافل. يا أخي أنت قوي وأنا ضعيف، أنت تشتغل وأنا أمولك، أنت تعرف علم وأنا جاهل، يعني علمني، يعني يكون بيننا تكافل. فلا بد يا أحبتي من أن نتعاون. إذن يقول جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ألم يذهبوا في فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما حصل للكافرين وما حصل للمتقين، وآذان يسمعون بها إكرام الله تعالى لمن اتقاه وعقوبته لمن عصاه. بعدين قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا إعجاز، قوله التي في الصدور يا أحبة إعجاز قائم. لأن كثيرا من الفلاسفة يقول أن العقل في الرأس في الدماغ هو، ولكن تعمى القلوب، بعدين قال التي في الصدور. هذا السياق منبئ على أن في ناس يقولوا أن العقل ليس في الصدر، لأن هذا التي في الصدور مؤكدة أن القلب في الصدر، وهو راد على من قال إن العقل فين؟ في الدماغ. ولذلك هي مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية، قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ من الجانب الذي فيه الإحساس فاختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، هذا اتفاقي. كما أنك إذا قلت كل ما كان الضوء كان النهار، هذه لا تصلح إلا اتفاقية، قد يكون فيه الضوء من الشمس وقد يكون فيه الضوء من السراج. لكن إذا قلت كل ما كانت الشمس كان النهار، هذه لزومية. كل ما وجدت الشمس وجد النهار، هذه لزومية. أما إذا قلت كل ما كان الضوء كان النهار، هذه لا تصدق إلا اتفاقية. كذلك قالوا كل ما اختل شيء في 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 الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ. لا، هذه اتفاقية، لأنه يمكن يضرب رأس الإنسان ويده لا تتحرك، نقول اليد هي الدماغ. يمكن يضرب ولا ينطق، نقول اللسان هو الدماغ. إذن هذه مسألة اتفاقية وليست لزومية. إذن العقل في الصدر، ولذلك قال ألهم قلوب يعقلون بها، ما قال ألهم أدمغة يعقلون بها، وقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي، ما قال لا هي الدماغ. وقال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وقال أنتم أعلموا أم الله. نعم. ويستعجلونك بالعذاب، كفار قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا هو السفه، كان ينبغي أن يقول فاهدينا إليه. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. كفار قريش يستعجلون نبيهم بالعذاب ولن يخلف الله وعده أنه سيعاقب الكفار ولن يميت أحدا بعد انتهاء أجله. وعد أن كل إنسان يأخذ أجله كامل ويأخذ رزقه كامل، وأنه سيعاقب الكفار وسيكرم المجرمين، والله لن يخلف وعده، فكل شيء سيأتي. سيعاقب الكافرين وسيكرم المتقين، كما قال تعالى من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لن يخلف الله وعده، إكرام المتقين وعقوبة المجرمين، وأنه لا يموت أحدا حتى ينتهي رزقه وأجله. لن تموت نفس حتى تستكمل تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما أجمل هذا الدين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن يوم في عدد ما عند الله هو ألف سنة. ومما يوضح هذا قال يدخل فقراء الجنة قبل أغنياء من المسلمين قبل أغنيائها بنصف يوم أخمسمائة سنة. الفقير يدخل قبل الغني بخمسمائة سنة، لأن الفقير ما عنده حساب، خلاص يدخل. أما الغني فيه يمكن أنعام وتجارة وبساتين وعماير كله يعرض. هذا العرض، من نقش الحساب فقد هلك، لكن العرض. ذلك الذي ما عنده فلوس وصبر هذا أسلم له، لكن الذي عنده فلوس ويتصدق بها هذا أفضل. لكن من يتصدق؟ الشيطان يقول لك أجمع المال، فإذا جمعت تقول حقك كيف تعطيه. لذلك لأهل الدنيا إذا لم يعطوها الله كتب عليهم الشقاوة. ما فيه أشقى من أهل المال الذين لا يصرفونه في طرق الخير، لأن صاحب المال لا ينتهي، بنى بيت يبني بيت آخر، اشترى عمارة يشتري عمارة أخرى، جاءت بضاعة يشتري بضاعة أخرى، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب وش دنيا. فذلك أسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه به، لا علي ولا لي، الذي أعطاه الله الكفاف ورضاه به هذا أسعد الناس. أما الذي أعطاه الله الأموال وصرفها في الفقراء والأيتام وفي المدارس وفي الثغور وفي المساجد وفي إصلاح ذات البين، هذا يوم القيامة بعيد، لا حسد إلا في اثنتين. ولكن أولا يشترط أن يكون المال حلالا، إذا كان المال سحت إنما يتقبل الله، إذا كان المال من الربا أو من النجش أو من الغش مشكل. فذلك يا أحبتي ينبغي أن نجتهد، أن نجتهد في أن تكون أموالنا حلالا، كما أن نجتهد في أننا لا نشرب السم ولا نأكل السم، كما يبتعد الإنسان عن السم لا يأكله ولا يشربه، ينبغي أن نبتعد عن الأموال الحرام، لأنها مثل السم، المال الحرام شبيه بالسم، الواحد يأكل أكل حرام تسبب له قساوة القلب فيتخلف عن الجماعة، فيأكل الغيبة، فينظر إلى الحرام، فتجر هذه الأكل الحرام إلى الإباط، يأكل أكل حرام يدعو يا رب يا رب يا رب لا يستجب له. خطورة أكل الحرام لا يعلمها إلا الله. أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام، وكان في الجاهلية تكهن لقوم، فبعد أن جاء الإسلام أعطوه الجعل وأتى به لسيده أبي بكر، وكان طعام فأكل منه، بعدين سألوا قال له هذا الطعام من أين؟ قال له جعل تكهنت لهم في الجاهلية. فأخذ أبو بكر إصبعه ووضعه في فيه واستفرغ الطعام، خاف أن ينبت، إذا نبت اللحم بالحرام إيش؟ نحن ما في أخطر من الحرام. لذلك أبرك شيء إذا كان الواحد منا يمكن أن يشتغل بنفسه، ما في شيء أبرك من واحد يشتغل، يكون عنده مزرعة يشتغل فيها، يكون عنده غنم يرعاها، يكون عنده عمل هو يقوم به، ما يدخل العمل اليد هذا أحل شيء، لكن يكون صاحبه ما يغش، أما إذا كان يغش هذا ما في فائدة. ذلك كان داود يأكل وش من كسب يدي، يعني تعلم الدروع يأكل من كسب يدي، وما من نبي إلا ورعى الغنم، الأنبياء يرعون الغنم حتى يتعلموا اللطافة والرفق، لأن الغنم ضعيفة. فلذلك يا أحبتي ينبغي أن نخاف من الحرام ومن الذنوب، كما نخاف من الثعابين ومن الأسود ومن السموم، نخاف. والإنسان لا يكلفه ربه إلا ما يستطيع، أنت إذا عملت بما تستطيع لا يكلفك ربك بما لا تستطيع. وقال العلماء في آخر الزمن الذي لا يأكل الربا لا بد أن يأتيه غباره، وقال بعض العلماء التكسب بالشبه خير من سؤال الناس، بعض الفقهاء يقول التكسب بالشبه خير من التكفف الناس، أن تمد يدك للناس، الواحد ما يكون حرام لكن إذا كان فيه شبه ما هو حرام يقول لك أفضل من تسأل الناس، التكفف بالشبه أفضل من سؤال الناس. ولكن الحمد لله في طرق ما فيها شبه يحاول الإنسان، والإنسان لا يكلفه ربه إلا ما يستطيع. وقال العلماء إذا كانت الدنيا ميتة أباح الله منها سد الخلة، إذا فرضنا أن كل ما في الدنيا نجس يجوز لنا أن نسد الخلة، لأن الإنسان ما دام حي يسد خلته، ولذلك إذا اضطر إلى الميتة في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذا الدين دين عملاق الإسلام، فحري بنا أن نفهمه وأن ننقذ سكان الأرض لابد. كيف يكون ذلك؟ ببرامج، برنامج للترجمة، برنامج لحل الإشكالات، برنامج لرد الشبه، برنامج للمحاضرات، برنامج للندوات، برنامج لترجمة الإسلام في قصاصات وتوزيعه على الناس، برنامج يعالج الأمة كيف تقوى، كيف تكون من ثقافة شراء العقول، كيف نزهد في العقول، كيف تكون ثقافتنا. أي واحد تكلم مع واحد يقتله ويقتل الثاني الثاني، والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. عظمة يعني عظمة المسلم أكبر من عظمة الكعبة. فلذلك يا أحبتي لا بد أن نساعد أنفسنا ونساعد العالم، وأهم شيء نقوم به أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، أن نعيش الدين. يا أحبتي نعيش الدين، نلبس لبسة المسلم، ونمشي مشية المسلم، ونتكلم كلام المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونسلم سلام المسلم، ونام نوم المسلم، ونسافر سفر المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونشتري شراء المسلم. فلا بد أن نلبس هذا الدين. أما نكون نتكلم بالدين ونحن نذبح الدين هذا ما يصلح. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، ما يسير هذا. العالم في حاجة إلينا، وهذا لا يكون إلا ببرامج عملاق. مركز، أول شيء هذا المركز مهمته استقطاب العقول الأذكياء والمتخصصون، وهؤلاء يترجمون لنا على جميع اللغات، وبعدين نبين للناس جمال الدين وحسنه، ومن يطعن في الإسلام نرد عليه ردا جميلا ونقول له في نفسه قولا بلغا، ومن عنده إشكال نرد عليه بوضوح العبارة، وبعد مدة قليلة العالم يدخل في الإسلام. لكن تكون الأمة تصدر الخلاف بينها، وتصدر الكراهية، وتصدر البغض، وتصدر النفرة، هذه مشكلة. نبينا صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة، وهو أحرص خلق الله على الإسلام، لأنه ارتكب أخف الضررين. كون أن المنافقين يبقوا مع المسلمين هذا ضرر، وكون النبي الرحمة يقال إنه يقتل أصحابه هذا ضرر أعظم، فارتكب أخف الضررين وترك المنافقين بين الصحابة، وهو يعلمهم بدليل أن حذيفة كان يسأله عمر ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك. كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعرف الفتن ويعرف، ولما قال له عمر الفتنة قال له فتنة الرجل في بيته تكفرها الصلاة ومع خادمه ومع جاره، قال له لا الفتنة التي تموج موجا، قال له يا أمير المؤمن بينك وبينها باب، قال له يكسر أو يفتح، قال له يكسر، قال له إذن لا يقفل. وخلف ابن عفان شرا طويلا. ذلك يا أحبتي العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين، لا بد أن نبين جمال الدين وحسنه وعدالته وقضاياه وكيف يحكم، والشبه التي تحاك ضد الإسلام نرد عليها. ولذلك الغرب أكثر الشبه التي يحيكها ضد الإسلام ثلاثة: قضايا المرأة، وقضايا الرق، وعقوبة الزاني المحصن والسارق. هذه النقاط الثلاثة هي أكبر مشكلة تقع للغرب ضد الإسلام. وبإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإنه تكلم على هذه الشبه وردها ردا لمن أعطاه الله الإنصاف والعقل، مقنع جدا، لم يتكلم على بالنصوص وإنما تكلم على العقل. قال أن النساء ينتظرون الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. المرأة لا يلزمها مهر ولا نفقة ولا سكنى ولا جهاد ولا جماعة ولا جمعة، والرجل عليه المهر والنفقة والسكنى وعليه كل القضايا، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا غاية في العدالة. لذلك قال للذكر مثله لأجلها. المهم فيه إجابات إن شاء الله تقنع. فنحن الآن في حاجة إلى أن نتتبع كل من يطعن في الإسلام ونرد عليه، وقبل ذلك نعمل صلح بيننا. العقلاء يجتمعوا، تعال، ما الأسباب التي تجعلنا نختلف؟ أنت أترك شيء وأنا أترك شيء ونتفق. وأغلب الخلاف سببه المال والجاه، الخلافات سببها المال والجاه، فتترك شيء ونترك لك شيء. وهذا بينه الله في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أمر للوجوب، أصلحوا بينهما، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين ونبين، وبعدين نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض ظن إثم، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا دين الإسلام، دين رائع يا أحبتي، لا بد أن ننقذ البشرية. أهيب بكل من أعطاه الله علما أو عقلا أو إمكانية أن يجتهد في قدر ما يستطيع، ولا بد أن يعرف المتقون بعضا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.